الوالد أو الوالدة بابن صالح رباه وعني به واعتنى به، وذلك بعد انقطاعه عن هذه الحياة الدنيا. أولادنا أيها الإخوة والأخوات هم محط أنظارنا وامتداد حياتنا وبهجة نفوسنا، هم رصيدنا الباقي الذي يربطنا بعد انقطاعنا عن هذه الحياة الدنيا ومفارقتها. أيعقل أيها الإخوة والأخوات أن يجني والد على ولده أو أن تجني أم على ولدها؟ هناك صور من الجنايات كثيرة يمارسها بعض الآباء وكذلك بعض الأمهات، إن بقصد أو بغير قصد لها آثارها الكثيرة والسلبية على حياة الأولاد. جناية أم وجريمة أب، هذا هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر. مرة أخرى أحييك صاحب الفضيلة وأرحب بك في هذه الساعة المباركة.
حياك الله الشيخ أحمد، مرحبا.
لا شك أن اختيار هذا العنوان لهذه الحلقة شيخ خالد له دلالة، له يعني سبب معين دفعك إلى أن تختار هذا العنوان وأن يكون هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في البداية أشكر لكم دعوتكم الطيبة هذه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والدعاء. مما لا شك فيه أخي الكريم، حينما تأملت أو حينما يؤتى بذكر الوالدين ماذا نجد؟ أخذت أفتش عن كلمة الوالدين وما الأمور المتعلقة بهذا المصطلح. حينما تدخل مكتبة من المكتبات لا تجد حديثا إلا عن بر الوالدين، ولا تجد حديثا إلا عن عقوق الوالدين، وقل مثل ذلك عن المحاضرات التي تجدها مسجلة أو المحاضرات التي تلقى عبر القنوات، الحديث قد انصب كثيرا على مسألة عقوق الوالدين وحقوق الوالدين وبر الوالدين. وهذا حق، نجد أن الوالدين القيمة العظيمة في نفوس الأبناء وما إلى ذلك، لكننا نغفل كثيرا عن حقوق الأبناء، نغفل كثيرا وأقولها تجوزا عن عقوق الأبناء، وهذا يحتاج حقيقة أن نتحدث عنه وأن نقف معه ونتأمل. وتلحظ أنني لم آتي بكلام من عندي، أو أنني أتيت بهذا الرأي مما يغضب الآباء حينما آتي بحديثي هذا، كلا. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث حديثا واضحا جليا في هذه المسألة حينما قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأي مولود يولد على هذه البسيطة، سواء أكان في سهول سيبيريا وأحراش أفريقيا أو في حوض الأمازون أو في الأسكا، يولد على الفطرة، والصحيح أن الفطرة هي الإسلام. ما الذي يغير هذا المعتقد؟ ما الذي يبعده عن الحق والصواب؟ هما الوالدان، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وتلحظ أن المسألة متعلقة بالقضية الأخطر، وهي قضية العقيدة، فمن باب أولى أن يدخل فيها الجوانب الأخلاقية والسلوكية. إذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بحديث واضح، ما جامل الوالدين، أن الوالدين قد يقومان بهذا الدور الخطير حينما يبعدان هذا الإنسان عن جادة الصواب. ثم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم صورة أكمل فيها هذا الحديث، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترى فيها من جدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظر إلى هذا المولود الصغير الذي يخرج للتو من أمه، يخرج سليم الأطراف، لا تجده قد جدعت أنفه أو قطعت أذنه. من الذي يجعله بهذه الصورة ويتغير؟ هو الإنسان حينما يعتدي على هذه البهيمة أو تعتدي عليها بهيمة أخرى، ولا الأصل فإنه يخرج كائنا سليما سوي الأطراف، لا جدع فيه ولا قطع. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضع مقارنة بين هذا المولود أو هذا الطفل الذي يخرج للدنيا بين يدي أهله وذويه، وبين هذه البهيمة، أن كلا الكائنين اشترك، أو القاسم المشترك هو الضعف، هو الضعف. فالطفل لا حول له ولا قوة، وكذلك البهيمة تجدها قد سلمت نفسها لما يحيط بها من أقدار الله عز وجل. إذن المسألة لابد أن نستوعبها بهذه الطريقة، ولذا نجد أن الطفل كما يقال أن الطفل بين يدي أبيه كالجثة بين يدي مغسلها، يقلبها كيف يشاء. وهذا أمر مشاهد، أنت الآن تقول لابنك اذهب يمينا يسارا، وخاصة إذا لم يشب عن الطوق بعد وكان صغيرا في سنه، تجده مستجيبا لك متفاعلا معك، وخاصة إذا صاحب ذلك الحب الجارف، وخاصة أن كل فتاة بأبيها معجبة، وأن الصغير من عادته محبا لأبيه مطيعا له. ولذا كان انتقاء هذا الموضوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حدثنا أن الوالد بإمكانه أن يبعد ابنه عن جادة الصواب وأن يضعه في أتون الانحراف وما إلى ذلك.
بارك الله فيك شيخ خالد. ألا ترى معي أن في هذا العنوان يعني جناية وجريمة فيها من القسوة الشيء الكبير، خاصة وأنه يتعلق بهذا الأب وهذه الأمة الذين قطعا لم يوجد أرحم وأشفاق وأحب لهذا الولد أو هذه، سواء من ابن أو ابنة.
نعم، في الحقيقة حق للبعض أن يعترض على هذا العنوان وقد يراه قاسيا، لكن حقيقة قد يعذرني البعض حينما اخترت هذا العنوان. هذا العنوان استوحيته من جلسة مع صديق، هذا الصديق حدثني عما جرى له في مدرسة يعلم فيها ويدرس، وطلب مني أن أشارك في حل هذه القضايا وتلك المشكلات التي جرت في مدرسته. جناية أم، كان يحدثني عن طالب في مرحلة الثاني ثانوي، يقول استأذن مرة من المدرسة ومضى إلى بيته، أخذ يفتش عن أمه، كان في شوق وتحنان ليرى أمه فلم يجدها في البيت، سيارة السائق موجودة عند الباب، لأنه ظن ابتداء أن أمه قد خرجت إلى السوق أو لزيارة أحد الصويح. إيش عن أمه؟ لم يجدها في داخل البيت. أين وجدها؟ وجدها وللأسف في غرفة السائق في وضع مخل. هذا الشاب يقول صاحبي وهو معلم، يقول عاد إلينا إلى المدرسة وهو يبكي ويقول للمرشد مخاطبا أريد أن أنتحر، أريد أن أقتل نفسي. فقام هذا المرشد وخفف من وطأ هذه الصدمة، ثم تحدث معه بهدوء فأعلن الخبر وأفصح عما رآه وشاهده. لاحظ، هو الآن صدم بأغلى الناس، صدم بأم يتمنى أن لا يراها باكية يوما، ثم يراها بهذا الوضع المزري والمؤسف. طبعا أين الحل؟ كيف يعالجون هذا الوضع؟ هذا الشاب كانت عنده 3 من الأخوات، يريد أن يعالج الموقف دون أن تنتبه الأخوات لهذه الجريمة وهذه الفضيحة، ويريد أيضا أن والده كيف يستطيع أن يتجاوز هذا الوضع هو الذي وثق بهذه الزوجة. فوقع الاختيار أن يؤتى بأخ هذه الزوجة، وكان رجلا حكيما عاقلا، فأتي به وتحدث معه بعد أن طلب منه أن يصلي ركعتين وأن يتوضأ ليهدى قليلا، ثم شرح له الوضع كاملا. فاتفق، وهذا ما أراده هذا الشاب، أن يطلق الأب أمه، أن يفرق بينهما، وأن لا تعلم الزوجة ما سبب الفراق، وأن لا يعلم الأب، وهذا الذي يهمه، أن لا يعلم والده لماذا فارق زوجه وكذلك البنات. فطلب، ذهب هذا الأخ وهو خال هذا الولد، وطلب من أخته أن تفتعل مشكلة معينة بحيث يقوم هذا الأب بتطليقها وبفراقها. وفعلا حدث الطلاق، الأب ما يعلم ما سببه، والبنات الثلاث لا يعلمون ما سبب ذلك. ألا تسمي هذه جناية؟ ألا تسمي هذه جريمة؟ نعم، أظن أن هناك تحدث، نعم هي لا نراها في واقع مجتمعنا كظاهرة، لكن هي موجودة. جريمة أب شاب أيضا في هذه المدرسة وعمره 16 سنة، لك أن تتصور أنه يرى والده يقيم علاقات مفتوحة مع فتيات ومع نساء، ويرى أمه في البيت لا تدري عن شيء، يقيم هذه العلاقات المشبوهة، بل وصل به الأمر أنه ذهب به مرة إلى إحدى البلاد المجاورة. يقول تصور أنه استأجر غرفتين، غرفة له وغرفة لهذا الشاب الصغير 16 سنة، ثم قال لابنه بكل بجاحة لك حياتك ولي حياتي. يقول هذا الابن وهو موجود في المدرسة وقد طلب مني صاحبي أن أقابله، يقول تصور يقول لأبي افعل ما تشاء، أدخل من تشاء، اجلس مع من تشاء، وكنت أرى النساء يدخلن في غرفة أبي وأصبحت أمارس نفس الذي يمارسه أبي، حاولت أن أستفز أبي، ماذا فعلت؟ قمت وأتيت بالمسكرات والخمر أمامه أعاقر الخمر وأشرب. كنت أريد أن أستفز والدي أن يضربني أن ينهاني، فقال أبدا، هي حياتك افعل ما تشاء.
نعم.
أليست جريمة؟ هي جريمة بكل المقاييس. وتجد أن هذه الصور لو اخترقنا أي مجتمع عربي أو إسلامي ستجد صورا متكررة. إذن لا بد أن نتحدث في مثل هذه المسألة، ولا بد أن نبين الوضع كيف يجني بعض الآباء بعض الأمهات على أبنائهم.
نعم، هذه صور يعني كما ذكرت فضيلة الشيخ خالد هي صور لا تمثل يعني بحمد الله عز وجل يعني صور كذا، لكن وجود هذه الصور، هناك صور من الجنايات كثيرة جدا لا يتصور أن تكون، حينما يعامل مثل الولد أو الوالد ولده معاملة قاسية مثل أو يتعامل معه بأسلوب بعيد تماما عن الهدي النبوي، بعيد عن الأساليب التربوية التي تعود على هذا الولد بصلاح دينه ودنياه، هذه جناية. الجنايات لها يعني درجات كبيرة، من هذه السلم كبير من هذه الجنايات. أنت يبدو أخذت شيخ خالد يعني أقصى هذه الجنايات، وهي بحمد الله عز وجل كما ذكرت قليلة ونادرة. هناك صور من الجنايات، لو أخذنا بعض هذه الجنايات.
نعم، حقيقة الصور متعددة، لكن قبل أن أتحدث عن الصور أريد أن أبين أن هذا الأب وتلك الأم ليسوا معذورين حينما يقدمون على مثل هذه التصرفات التي لا تليق، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأمر هملا، ما ترك الأمر هكذا مفتوح على مصراعيه دون أن يجعل أو أن يخلق مجتمعا إسلاميا مترابطا أو أن يقيم محضنا آمنا لهؤلاء الشباب الذين يريدون أن ينشأوا في هذه الحياة وأن ينطلقوا في حياتهم العملية. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث حديثا صريحا وخاطبنا نحن الرجال وخاطب أيضا النساء. انظر مثلا إلى ذلك الحديث، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام ولي المرأة وخاطب المرأة حينما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. انظر إلى هذا الخطاب الواضح، النبي عليه الصلاة والسلام قال الزوج الذي تختارونه وتنتقونه لابد أن يتميز بالدين والخلق، فهل نحن كذلك؟ هل نحن كذلك؟ من الأمراض التي نراها في واقع المجتمع أن كثيرا، لا أقول كثيرا، أن بعض الآباء للأسف ما يعني هذا الأمر، قد تراه مجاملا لأخيه فيزف ابنته إلى ابن أخيه مجاملة لأخيه أو إلى صديق. والعجيب أخي أحمد أنني أجد بعض الآباء قد يجلس السنوات الطوال يربي ابنته، يغذيها، يرعاها، يدرسها، فتمضي السنوات وهو يهتم بها حتى يأتي أخطر قرار يتخذه في حق ابنته. ما هو أخطر قرار؟ حينما يوافق على الزوج الذي يطرق بابه. العجيب أنه بالرغم من المعاناة التي عاناها الأب في التربية والتنشئة والرعاية وما إلى ذلك تجده وبكل سهولة يسلمها لذلك الإنسان الذي طرق الباب، قد يكون جلادا وقد يكون زوجا حانيا. أين المشكلة؟ المشكلة حينما يجامل أخاه فيجعلها تتزوج من ابنه أو لزميل وصديق. أقول لهؤلاء الأباء أخاطبهم، ألا تخشى وقد نجد بعض البنات قد رفعت أكف الضراع إلى الله عز وجل تدعو على أبيها لأنه هو الذي تساهل في هذا الباب وجامل على حساب سعادتها أو على حساب استقرارها. إذن هذه مشكلة، مشكلة لا نجامل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ارتضينا أخلاقه، ارتضينا دينه، فنرحب به وحيها له. أما إذا كان إنسانا ساقطا لا يعتني بدين ولا يهتم بأخلاق، وحتى لو كان من أقرب الناس إلي، ليس عندي استعداد أن أضحي بفردة كبدي، وخاصة الفتاة تلك الرقيقة صاحبة الدمعة تلك الباكية، ثم أجعله تعيش جحيما لا يطاق. أيضا نجد في واقع الناس في تعامل مع هذا الحديث أنهم حينما يأتيهم ذلك الخاطب يلتفتون لماذا؟ يبحثون عن ماله، ماذا يمتلك من الأرصدة، ما منصبه، وتبقى الأخلاق والدين هذه آخر الاختيارات عند بعض العوائل وللأسف. بل وصل الأمر أحيانا ببعض الفتيات حينما يأتي الخاطب تقول لأخيها انظر إلى ساعته من أي الأنواع هي، بل أقول واسمح لي أقول انظر إلى حذائه أهي من الماركات الجديدة، انظر إلى سيارته التي أتى بها. هذه هي الهموم التي تجدها عند البعض، ثم بعد ذلك تبكي حينما تراه قاسيا. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الزوج كيف يكون وضعه حتى يحق للمرأة أن تختاره، أيضا تحدث في المقابل وخاطب الرجل. الآن بعض الرجال حينما يقدم على الزواج أو يفكر بشريكة حياته، للأسف الخاطر الأول الذي ينتابنا نحن معاشر الرجال أننا نفكر بالجمال، بجمال المرأة. الزواج يرتبط بالجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذه القضية حينما تحدث عن الواقع الاجتماعي في مسائل الاختيار، حينما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربعة، لجمالها، لمالها، لحسبها، لدينها. هذا هو واقع الناس، إما يرتبطون بجمال أو يفتشون عن المال أو يبحثون عن النسب، ثم أخر الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعلا، لماذا قال فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ الجمال يذوب، الجمال يذوب. ولذا انظر الآن حينما تنظر إلى منظر جميل في أيام الربيع، حينما تخرج الأشجار الجميلة والأزهار الندية للوهلة الأولى، وخصوصا الناس الذين يعيشون في المناطق الصحراوية كحالنا، تجد أن هذا المنظر يشدك كثيرا، فتسحر بهذا المنظر وتقف مشتوها متفكرا متأملا. لكن بعد مرور ساعة أو ساعتان يصبح هذا المنظر منظرا عاديا لا يحرك فيك شيئا. بل دعني أقول أمرا آخر واعتذر للأخوة المشاهدين، أنا بعض الناس الذي يتعلق بالصور الجميلة للفتيات كملكات الجمال وعارضات الأزياء أو فتاة الغلاف، تجد حينما ينظر إليها للوهلة الأولى ينشد ويرى هذا الجمال الأخاذ، ثم بعد ذلك حينما تمر دقائق تجد يقوم ويرمي تلك المجلة ولا يلتفت إلى تلك الصورة. طيب، أين كان الإعجاب في بدايته؟ أصبح هذا الجمال قد ذبل وقل وضعف. وهذا واقع حتى في الزواج من الجميلات. الآن نجد ذلك المصطلح الشهير شهر العسل، بغض النظر عن بدعيته. الآن بعض الناس يعيشوا حالة من الجاذبية والعشق المتبادل والارتياح والحياة الجميلة، ما يسمى بشهر العسل أو أول سنة زواج. طيب، بعد ذلك تبدأ المشاكل والمحن والمصائب وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن الجمال ذاب، ذلك التعلق وذلك السحر الذي كان يجده في قلبي حيال تلك الفتاة التي ضمها إلى بيتي قد ذاب وانتهى. ما الذي يبقى؟ يبقى مسألة الأخلاق. قل مثل ذلك عن المال. بعض الناس يتعامل مع في زواجه يتعامل على أنها صفقة تجارية، خصوصا في الأوضاع الكاسدة الاقتصادية. إذا أتاك الوضع الاقتصادي الكاسد، بعضهم يرى أنها صفقة تجارية، وكل يعشق ويريد تلك المدرسة، يفكر في بيت يبنيه أو يفكر ببعض المشاريع الخاصة، فيفتش عن مدرسة ويشترط، يكون الشرط الأول أن تكون مدرسة. لما يتعامل على أنها صفقة؟ يتعامل على أنها صفقة، وهذه مشكلة. نعم، من حقك، من حقك أن تبحث عن الجمال، وكل يحب الجمال. من حقك أن تبحث عن صاحبة المال، كلنا ذاك الرجل وعن الحسب والنسب، لكن لا يكون على حساب الدين. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ أخي أحمد، أراد أن يخلق مجتمعا إسلاميا ومحضنا أمينا ليتربى فيه هذا الشاب. فتصور أن المرأة أصرت وأبت إلا أن تحرص على صاحب الدين والخلق اقتداء بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتنفيذا لأمره، والزوج أبى إلا أن يختار ذات الدين. حينما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، كيف سيكون وضع هذه الأسرة؟ كيف سيكون وضع هذا الابن في هذا العمق التربوي الرائع؟ حينما تكون المرأة ملتزمة والرجل صالحا، مما لا شك فيه ستجد أن هذا المجتمع أو تلك الأسرة ستنشأ نشأة إسلامية. حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ترك الأمر هملا، بيّن لنا كيف ننشئ هذه الأسرة، ومن ذلك أطلب النتاج الجيد. أما إذا كانت المرأة ليست صالحة وليست صاحبة خلق، وقل مثل ذلك عن الأب، فإنك لن تجني من الشوك العنب. ولذا تبقى مسألة الأم، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يبقى أن تقف مع هذه الأبيات متأملا، تجد أن الحق ينبض من خلال هذه السياق الرائع. قل مثل ذلك عن الأب، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وهذه مسألة متقررة عندنا واضحة جلية.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. أنا كنت سألت في بداية هذه الحلقة عن هذه الصور، كيف يجني الأب، هذا الأب الرحيم العطوف، على ابني وفلذتي كبده.
نعم، طبعا من الأمور التي أجزم بها يقينا أن كل أب يتمنى، لا يتمنى أن يرى إنسانا يتفوق عليه إلا ما كان من ابنه. تجد أنني قد أحسد أحيانا أخي، قد أتضايق من زميلي، قد لا أرحب بجاري، لكن ابني هو الوحيد الذي أفرح بتقدمه وبازدهاره وبوصوله إلى أعلى المناصب. ومع ذلك للأسف تجد أننا نجني عليه، ومع ذلك للأسف تجد أننا نجني عليه. دعني أتحدث الآن عن صور التقصير. بعض الآباء قد تجد يمارس بعض الأفعال ولا يظن أنه قد أخطأ، ويرى أنه قد ارتكب أو قد قام بعين الصواب. وتجد أحيانا بعض التصرفات والأخلاقيات هي مسائل متوارثة. ولذا حينما تنصح بعض الآباء عن أخلاقيات معينة يمارسونها مع أبنائهم، يقول: يا أخي ما ضرنا، نحن تربينا في أحضان آبائنا وكانوا يمارسون مثل هذه التصرفات، وانظر إلي وأنا الرجل. فيظن أن مسألة أن وضعه قد وصل إلى مراحل متقدمة من الوعي والإدراك والأخلاق والقيم نتيجة لتعاملات قد مارسها أبوه معه. من هذه الصور أخي الكريم ما نراه من قسوة يمارسها بعض الآباء وتقتير شديد وحرمان، وهذا يفعله مع الآباء فيجنون على أبنائهم. حرمان قد يكون حرمان مادي وقد يكون حرمان عاطفي، يعني بعض الآباء تجده مقترا لا يعطي ابنه شيئا بالرغم أن الله عز وجل قد حباه بنعمة، فلماذا تجعل ابنك محتاجا لغيرك؟ ولذا وجدنا أن نسبة كبيرة ممن انحرفوا ويعني غرقوا في مستنقعات المخدرات وخاضوا في أتون الرذيلة، حينما تسألهم ما الذي جعلكم كذلك كانوا يحدثوننا أنهم عانوا من تعامل آبائهم، من قسوة آبائهم، من حرمانهم. فماذا فعل الابن؟ تجد أن الابن حينما تقتر عليه هذا التقتير الشديد ولا تفتح له فسحة من الأمل وتقدم له شيء من العون والمساعدة والتفاعل وهو ابنك، تجده يبحث عمن يساعده. من سيستقبله؟ سيستقبله شذاذ الأفق، هم الذين سيقدمون له كل مساعدة، لكن هل ترى أنهم سيقدمون له هذه الأموال لسواد عيني؟ أبدا. ليست المسألة كما نسميها فزعة، لن يكون هذه الجملة حاضرة في ذهن هؤلاء. إما أنه سيمضي معهم مروجا للمخدرات، أو أنهم سيأخذون يعني أمرا من الأمور التي يحافظ عليها الإنسان وهو أن يعتدوا على عرضه، يساومونه على عرضه في سبيل أن يقدموا له شيئا من المال. هذا هو الحرمان المادي. قل مثل ذلك عن الحرمان العاطفي. انظر إلى الفتيات التي قد ارتكبنا جرائم متعددة أو التي تقيم علاقة مع إنسان، لماذا أقدمت على هذا الفعل؟ لأنها تشعر بفراغ عاطفي، لا تجد ذلك الحنان من أبيها، لا تجد ذلك الاستقبال من أمها، لا تجد تلك عبارات الإطراء وعبارات المدح تصدر من قبل أبيها، ولذا هي تفتش عن آخر يقدق عليها مثل هذه الكلمات. فما أن ترى إنسانا في سوق من الأسواق ثم يرمقها بعينه ويكلمها بالهاتف ثم يضفي عليها عبارات الثناء والجمال ويتغزل فيها حتى تجد أنها قد سقطت صريعة بين يديه، ما سمعت مثل هذا الكلام. لماذا يفعل بعض الآباء مثل هذه الأشياء؟ لماذا نقيم نحن هذه الحواجز؟ تجد قسوة، تجد حرمان وما إلى ذلك. وهذه من القضايا الحقيقة الخطيرة التي يجب أن ننتبه لها، ينتبه لها الزوج مع زوجه، ينتبه لها الأب مع ابنته ومع أبنائه جميعا. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشبع تلك العاطفة في نفس الزوجة وفي نفس الابن وفي نفس الابنة. خذ مثلا مع تعامله مع عائشة رضي الله عنه في القصة الشهيرة، وسبق تحدثنا عنها في أبعاد، حينما كان يسابق عائشة رضي الله عنها، وهو من؟ وهو أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل الخاشعين، تراه وهو يسابق عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين هو ماضٍ؟ ماضٍ إلى جهاد وقتال. هل هو يريد أن يشغل نفسه بسباق وما إلى ذلك؟ لكن انظر إلى مسألة التكامل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يسابق عائشة، فسبقته عائشة في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية حينما خرج الجيش أيضا في غزوة أخرى سابقها، فسبقها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لا هذه بتلك، ماض إلى جهاد ولمقابلة عدو، ومع ذلك أشبع عند هذه العاطفة. قل لي بربك أي شعور ستشعر به عائشة حيال النبي عليه الصلاة والسلام ستجد هذا الحب الجارف؟ قل مثل ذلك في تعامل مع ابنته فاطمة، حينما كان يقوم إليها ويقبلها وتقبله ابنته، كان يفعل مع هذا الشيء. بل انظر إلى حادثته مع الحسن أو الحسين في القصة الشهيرة، حينما كان ساجدا وشعر الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تأخر في السجود، فلما فرغ سألوه يقول خشينا أنه حدث لك أمر معين أو أنه قد أوحي إليك في هذا الوضع، قال أبدا ليس الأمر كذلك، لكن ابني ارتحلني فما أراد أن يعجل علي فأبقاه حتى يشبع نهامه. وهكذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظ يا شيخ أحمد أنه في عبادة، في صلاة، في صلاة، ومع ذلك بقي حتى يعني يقضي الحسن أو الحسين نهمته ولعبه فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قام وما زال الحب باقيا بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبين نبيهم، بين آل بيته وبين النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله وسلم وهكذا يكون. شيخ خالد، هناك الكثير من الناس يدرك أهمية هذا الأمر، يعني يحس بهذا التقصير في جانبه تجاه أولاده، لكنه ما يملك الآليات التي يمكن أن يقوم من خلالها أو يسلك من خلالها ويوصل هذه العواطف، سواء خاصة أمور العاطفة أحيانا وأشباه هذه الغرائز لدى أولادي.
نعم، في الحقيقة أنا أقترح بعض الاقتراحات السريعة وأرى أنها مهمة. نعم نحن ندرك أن الأب قد يعاني من كثير من الأشغال، يبحث عن لقمة العيش، كثير الارتباطات الاجتماعية الكثيرة، في الحقيقة يعني قد يكون بعيدا عن أسرته، لكن ما الذي يمنع أن تضع لك يوما في الأسبوع تلتقي بأسرتك، تمضي بهم في رحلة؟ ما الذي يمنع، وهذه أشدد عليها كثيرا وأتكلم من واقع تجربة، ما الذي يمنع أن تمضي لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر خلال السنة في رحلة مع أبنائك، في رحلة مع زوجتك؟ هنا تجد أن القلوب ستعود من جديد وستتصافى، لكن هذه الرحلة لها شروط. يعني بعض الناس يقول أنا يا أخي أنا أذهب بأبنائي إلى رحلة، لكن ماذا يفعل بهم؟ يقوم ويحشرهم في مسكن، وتجده يحمل معه الأشغال والملفات والمشاكل والمعاناة التي كان يعانيها في مدينته، وتجد أن النقال الهاتف النقال لا يسكت، يتحدث مع هذا ويتكلم مع ذاك. لا، الرحلة لابد أن تكون لها مواصفات. أولا تتخلى عن رجولة زائفة. بعض الناس يقول لا أريد أن أكسر الحاجز بيني وبين ابني، لابد أن تكون مسألة الاحترام قائمة، يعني ما تجده يلعب معهم ويمزح ويلهو، لا، هنا لابد أن تتغير، تمازحهم، تضحك معهم، يعني تلك النحنحة وذلك يعني تلك العينان الصارمتان وتلك الأمور لا نريدها، نراك دائما منتفخ الأوداج، محمر العينين، مقطب الجبين، هذه تنتهي. لابد أن تكون إنسانا بسيطا. العجيب، قرأت مقالة أو عبارة لعمر بن الخطاب قال: يعجبني الرجل الذي يكون في أهل بيته كالصبي. كالصبي، من الذي يقوله؟ يقول عمر بن الخطاب الذي له قصص شهيرة، دعني أضرب عنقه وصاحب الدرة وما إلى ذلك، ثم قال: فإذا ابتغي وجد رجلا. يعني لا يكون ذلك إنسان صبي، لكن إذا حينما تأتي الحقائق يتحول إلى إنسان آخر. إذا لابد أن نكون بهذه الصورة الرائعة، نذهب إلى أبنائنا، نلعب معهم، نمازحهم، أجعل ظهري كالحصان يركبون فوقه، أمازحهم، أجعلها الرحلة لهم كاملة. ثق أنك حينما تمارس هذا الدور وتفعل هذه الأشياء سيقترب أبناؤك منك كثيرا. حينما ترجع انظر إلى نفسيات الأبناء، انظر إلى نفسية الزوجة، ستجد أنها قد تغيرت كثيرا. ستجد أن أبنائك ولأول مرة يأتون إليك ويجلسون في حضنك أو يتحدثون معك، لأن الذي نراه في واقع الأبناء ما تجد أن ابنك يأتيك ويتحدث معك أو يستشيرك أو يتحدث عن مشكلة قائمة في مدرسته أبدا.
إذا الشيخ يكون هذا الأمر، يعني حينما هدف الإنسان حينما يصل الابن إلى أن إلى مرحلة أن يسر إلى والدين، لأن يأخذ رأيه، إلى أن يعطيه، يتحاور معه حول قضية من القضايا، وصل الإنسان إلى نوع من الصلة الوثيقة بين الأب والأبناء.
نعم، أتصور أنه قد قطع مرحلة كبيرة.
جميل،
في العلاقة الاجتماعية الرائعة.
جميل، بارك الله فيك. أنا أستاذك معي الأخ الكريم أبو معاذ من الرياض، حياك الله أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي مداخلة سريعة قصيرة.
تفضل يا أخي.
الملاحظة الأولى أنه نجد كثير من الأسر خاصة الآباء يهملون أخذ أبنائهم معهم إلى الصلوات، وهذا ملاحظ حتى بين الملتزمين وبين كثير من طلبة العلم. إهمال أخذ الأبناء منذ الصغر إلى أن يكبروا، بعضهم يأخذهم منذ الصغر ثم إذا بدأوا يدخلوا فترة المراهقة يبدأ يهمل الأبناء، ويعتقد أن مصاحبة الأبناء وخاصة في الصلاة يعني يريد أن يكون مسافة بينه وبين أبنائه، ويعتقد عدم اصطحابهم للصلاة أنه يحافظ على يعني كدوره كأب أو هيبته، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الآباء. النقطة الثانية أنه يلاحظ في كثير من البيوت خاصة السعودية أنه في حالة خطأ الأبناء يعتقد كثير من الآباء والأمهات أن التعنيف وعلاج المشكلة أو الخطأ الذي وقع في الابن أو الابنة أنه قد ينفع المستقبل، ووجد أنه العنف في علاج المشاكل أو الأخطاء التي تصدر من الأبناء وإن كانت كبيرة أنه مردودها السلبي أكبر من مردودها الإيجابي.
نعم، جميل.
وفي عبارة جميلة تقول: العتاب الهادئ يشعرني الثقة بالمعاتب. فأنت عندما كمربي عندما تعاتب ابنك أو ابنتك بهدوء فإنك تبني ثقة بينك وبين ابنك، وهذا حقيقة مفقود في مجتمعنا.
جميل جميل، شكرا أخي الكريم، شكرا، إشارة طيبة أخي أبو معاذ من الرياض، شكرا لك. الأخت أم يوسف من الرياض، تفضلي. خالد، وسؤال الأخ معاذ طرح سؤالين في غاية الأهمية. أولا، عدم استحباب الأبناء إلى المساجد في الصلاة، هذه عادة فعلا بدأت تخف قليلا، كنا في زمن مضى يأخذ الابن يصطحب الابن الأب ابنه إلى الصلاة حتى يبلغ ويتعود على هذا الأمر.
نعم، هذه حقيقة من القضايا المهمة، يعني على الأب أن يسعى إلى أن يذهب بابنه إلى المسجد، وخاصة إن كان صغيرا حتى يتربى على ذلك. لكن هنا مسألة مهمة، يعني وأنت تذهب به لا بد أن تعطيه الآداب، لا بد أن تسجل ملاحظات، يعني لا تتركه هكذا أحيانا يعيث يعني عبثا في داخل المسجد أو أنه يضايق المصلين. لا، دورك أن تذهب به إلى المسجد وأن تقوم أنت بالتوجيه وتسجل الملاحظات. أمر ثاني، لا بد أن تجعل المسجد في نفس الطفل أو في نفس الابن له قيمة، وتشعره أنك ستذهب به مكافأة له لما أقدم عليه. للأسف الشيخ أحمد، نجد أننا حينما يؤتى بذكر الملاهي والملاعب نقول لأبنائنا إذا اجتهدتم وإذا حصلتم على الدرجات الجيدة سأسافر بكم أو سأذهب بكم إلى الملاهي وسأشتري لكم هدية. يعني أصبحت هذه الأشياء عظيمة في نفوس أبنائنا، لما؟ لأنها كانت مكافأة في مقابل ما يقومون به. فمن الذي يمنعنا أن نجعل المسجد أيضا مكافأة، فيكون أمرا محببا لهم أن يمضوا إلى المسجد بكل طواعية وبكل راحة وبكل تفاعل. فلا بد حقيقة أن نربيهم وأن نوجههم في هذا الجانب. بعض الآباء يقول لك يا أخي ابني ما يستجيب، أو أنه يعني أراه متلكئا ويؤخر وأخر عن الصلاة. أقول أسأله، أنا أسأل هذه النوعية عادة، طيب هل يتأخر عن مدرسته؟ أنت الآن ترى أن ابنك يمضي إلى مدرسته، هل فعلا يتأخر عن طابور الصباح؟ هل ترى أن الحصة الأولى والثانية تفوته؟ يعني لماذا هذا الحرص على دنياه ولا تحرص على آخرته؟ يعني نعم، يعني نشكرك على حرصي على دنيا وعلى أن يكون متفوقا وحريصا، لكن في المقابل لماذا تهمله بالصلاة؟ إذن نجد أن ابنك عنده الاستعداد أن يستيقظ، عنده الاستعداد أن يمضي إلى عمل أو إلى مدرسة أو أي أمر آخر، عنده الاستعداد. لكن التقصير منا حينما نجعل هذا الابن يعنى بدنيا ويهمل جانب الآخرة. نعم. إذن هذه مسألة حقيقة مهمة، وأجمل شيء في هذا الأمر في رأيي أنك تستخدم حتى أسلوب المكافأة. يعني تريدون هذا الشيء، تريدون يعني يطلبون منك أحيانا بعض الطلبات وكذا، سأتابع صلواتكم، إن أنتم حافظتم على هذه الصلاة وكذا سأقدم لكم كذا وكذا. بل ادفع شيئا من مالك، اشتري صلاح أبنائك بالمال، ادفع لهم شيئا من جيبك، هذا لا يمنع. إن كان بهذه الصورة حقيقة أنت ستحيي جانب التنافس عندهم، أثني، لابد أن تثني عليهم حينما تجدهم حريصين، لا تتعامل معهم على أنهم يمارسون أمرا عاديا. يعني حينما ترى أن ابنك الصغير مرة استيقظ لصلاة الفجر فتكبر له هذا الشيء وتثني عليه وقد تقدم له مكافأة، يعني تحيي جانب التنافس. حينما ترى أحد أبنائك كان في الصف الأول والآخر كان في الصف الثاني تضفي عليه عبارات الإطراء، حينما ترى أحيانا يصلي معك صلاة التراويح أو القيام وتراه صغيرا بالكاد يقف والصلاة قد تكون يعني طويلة. نعم. هذه كل أشياء حقيقة أمر مهم، خصوصا لابد أن نتعامل مع النفسيات بهذه الأمور.
نعم. بارك الله فيك شيخ خالد. أعود إلى سؤال الأخ معاذ، لكن بعد أن أخذ هذا الاتصال. الأخت أميرة من بريدة، الشيخ سأخذه لكن بعد أن أخذ ما ذكره الأخ أبو معاذ حينما قال، وهي قناعة يبدو لدى الناس أو لدى بعض الآباء والأمهات، أن هذا العنف أو هذه القسوة في التعامل مع الابن إنما تبني شخصية يعني يعتمد عليها، في له أثر إيجابي وإن كان فيه إيذاء لهذا الولد أو هذه البنت، لكن له أثره الإيجابي الرائع في مستقبل حياته.
نعم، طبعا نقول نعم قد يكون له أثر إيجابي في نظر الأب، وخاصة إذا لم يبلغ هذا الشاب سن المراهقة، نقول تجوزا بغض النظر عن صحة هذا المصطلح. يعني هذا الطفل الصغير نعم إذا استخدمت معه العنف في سن مبكرة هو سيستجيب، لأن الخوف هو الذي سيدفعه للعمل وليس الاحترام. يعني ما أجمل أن أجد أن ابني يستجيب لي احتراما لي، لكن تجد أنه خائف. ولذا قلت في بداية حديثي أن الطفل بين يدي أبيك الجثة بين يدي مغسلها، أين المشكلة أخي أحمد؟ نعم طفلي سيستجيب في البداية، خاف، أهدده بالضرب بالركل بالحرمان بأي شيء آخر هو سيستجيب، لكن أين المشكلة؟ المشكلة إذا بدأ يشعر أنه قد استقل عني أو وصل إلى سن المبكرة، ماذا يفعل؟ أبدا ما في أسهل من أن يخرج من الباب من البيت ويضرب بالباب أو يتكلم على أبيه أو يشعر أنه بإمكانه أن يكون شخصيته المستقلة أو حتى إذا تزوج بعد ذلك ستجد أن العلاقة ستنهار وهنا المشكلة أنت تسيطر عليه نعم في سن مبكرة لكن أول ما يشب عن الطوق خلاص يعلن تمرده على الوضع ولا تستطيع أن تسيطر عليه لأنه أصبح الآن بإمكانه أن يفكر بإمكانه أن يتخذ القرار بإمكانه أن يبتعد عنك وهنا تكمن حقيقة المأساة فالعنف لا يقدم شيء ثم ما الذي سيتولد منه العنف أولا ستحطم شخصية وكبرياء هذا الابن هذه مشكلة يعني الآن بعض الآباء ماذا يفعل حينما يأتي ابنه في حضرة الرجال يقول له اجلس عند النعال ثم يبدأ يحكيك عن أمجاد ماضية كنا يوم أن كنا صغارا كنا نجلس بجوار النعال أو الويل لك إذا تكلمت في حضرة الرجال اسكت لا تتكلم أهذا أسلوب تربوي دع ابنك يتحدث في حضرة الرجال ودعه يناقش إذا كان يتحدث بكل أدب دعه يكسب الجراءة دعه يكسب الثقة للأسف بعض الآباء يحطمون أبنائهم بالعنف يقتل فيه الثقة يجعله محطم الآمال كبرياؤه تنهار ومن الأمور المؤلمة التي يفعلها بعض الآباء حينما يرتكب ابنه خطأ أمام الرجال يقوم يصفعه على وجهه أو يتكلم عليه أقسم وأنا حقيقة لا أستخدم هذا الأسلوب حقيقة أقسم بالله أن كثيرا من الأبناء كل الأبناء الذين واجهوا هذا الموقف لن ينسوا حتى لو وصلوا إلى سن 60 و70 ما تنسى هذا الموقف شوف تنسى أشياء كثيرة في حياتك لكن مسألة أن يصفعك والدك أمام الناس أو يجرحك أمام زملائك بكلام قاس والله لا تنساه فهذه مشكلة هذا العنف الذي يولد يخرجك رجلا بل يخرجك محطم الآمال ولا تظن أن الرجولة هي شوارب وشنبات ولا تظن أن الرجولة هي صوت غليظ ولا تظن الرجولة أنك تضرب فلانا وفلانا الرجولة الحقيقية أن تكون تلك الشخصية التي تصنع الحياة وتقبل مبدعة مبتكرة تقدم شيئا عظيما لخدمة أمها هذه هي الرجولة التي نحتاج لكن تعطيني إنسان صاحب عنتريات يقول وأصبحت ذلك الإنسان الغليظ حينما بدأت أصفع فلانا وأضرب فلانا لأن والدي قد عودني على العنف
نعم. نعم بارك الله فيك شيخ خالد استأذنك معي الأخ وليد من جدة تفضل
السلام ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
تفضل
أخي الكريم
الله عليكم أقول يا شيخ أنا طبعا مدرس تحفيظ القرآن الكريم ونعاني من بعض الآباء يعني عندهم تقصير في الأبناء يمنعون من حضور حلقات تحفيظ الكريم بحجة الدراسة ومشاغل الدراسة فيلاحظ أن الابن يعني في إهمال من الوالدين بحيث أنه يكون أغلب وقته في الشارع وعندما تأتي مشكلة إلى الطالب لنفس الولد في الشارع تأتي مشكلة يأتي أبو الطالب إلى مدرسة التحفيظ يعني نرجو منكم مساعدة لأولادنا يعني تعبنا معهم في التربية سبحان الله هم يسحبون من حلقات تحفيظ القرآن الكريم عندما يكونوا هم في حاجة للتحفيظ بحجة الدراسة وعندما تأتي الجهة الصيفية يرموهم في المحاضن يعني تحفيظ القرآن الكريم وهذه المحاضن بدون أي متابعة من هم أصدقائهم مع من يذهبون ويأتون مع من فنرجو توجيه الآباء في النقطة هذه
شكرا شكرا أخي وليد بارك الله فيك مع الأخت مواهب من جدة تفضلي آمل أن نأخذ هذه الإجابات مختصرة حتى يسعفنا الوقت الأخت أم يوسف سألت سؤال وأنا لا أدري أين المشكلة في ذلك حينما توافق المرأة على أن تقترن بزوج أخلاقه جيدة لكنه معدد أنا ما أدري هي موافقة وقد سئل عن هذا الشخص ويتمتع بأخلاق ودين
والله نقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير
نعم.
طالما أن الرجل صالح الحمد لله
بارك الله فيك الأخت أميرة تسأل حينما يحصل هذا التغير المفاجئ لهذا الأب القاسي الغليظ وينقلب إلى يعني حنون وطيب ويتعامل مع أبنائه بكل رفق ويسر يثير هذا الأمر علامة استفهام كبيرة ماذا وراء هذا التغير هل يجب على الأب مثلا أن يشعر أبنائه بأنه يعني سيسلك هذا الأمر وأن هذه الممارسة السابقة هي ممارسة خاطئة حتى يزيل هذه الإشكالات
والله حقيقة أتمنى أن لا يكون هذا الهاجس موجود
هو موجود يا شيخ
وهذه مشكلة نعم. ولذا مبدأ أن الذئب لا يهرول عبثا
نعم.
فمشكلة يعني قد تظن أحيانا الفتاة أن والدها يخطط على تزويجها فلا بد أن يتقرب لها حتى يحاول أن يكسبها ثم يزفها إلى زوج قد اختاره
نعم أو أن يقترن بأخرى
أو نعم عنده هذه المشاريع وهذه المؤامرات التي ينسق لها ويرتب على كل حال أنا حقيقة أتمنى أن يعطى الأب فرصة يعني لماذا؟ يعني نحن لسنا راضين لا هذه ولا تلك، يعني إذا بقي على شراسته وعلى قسوته وعلى غلظته ما زلنا نتكلم عليه ويعني ونشجب صنيعه، وحينما رأيناه قد تغير نشكك في وضعه. نعم ما في شك أن الإنسان دائما نراه كيسا فطينا ويحاول يعني أن يفهم لماذا كان هذا التغيير، ونحاول أيضا أن نساعد الأب. المفروض حقيقة أنا أقول لأختي الكريمة ولابنتي، المفروض حقيقة أن تساعد أباها على أن يتغلب على أخلاق كان يعني تسيطر عليه وهي أخلاق القسوة وما إلى ذلك، وتعطيه فرصة ويفرحون لهذا التغيير وما إلى ذلك. لكن إذا استبان أمر آخر في الحقيقة أنت ليس لك خيار، لو فكرت في الأمر ليس لك خيار أصلا، ليست لديك سلطة. إذن افرحي إذا وجدت شيء من التغيير، ومتى ما اتضح لك أمر آخر.
نعم.
ولكل حادث حادث.
نعم بارك الله فيك. الأخ وليد أشار إلى قضية منع بعض أولياء الأمور لأولادهم من أن يأتوا إلى هذه إلى تحفيظ القرآن، حلقات تحفيظ القرآن الكريم في وقت مثل الدراسة، وكذلك حينما تأتي الإجازة يأتون بهم إلى هذه نعم. المدارس نعم. دون متابعة، يعني كأن الأمر سد فراغ فقط لهذا الوقت الذي يعيشه الابن.
نعم في الحقيقة المفروض أن نسدد ونقارب. نعم أنا لا ألوم الآباء حينما يحرصون على دراسة أبنائهم، هم يريدون لهم التفوق ويريدون لهم النجاح ويعقدون الآمال العريضة على أبنائهم، أنا أحيانا لا ألومهم، لكن يبقى دورنا حتى في حلقات التحفيظ حقيقة لابد أن نعطي الصورة إيجابية في نفوس الآباء عن طبيعة حلقات التحفيظ، عن فائدة حفظ القرآن. يعني ما أجمل أن نقنع الآباء أن حينما نجد أن أطفالنا يحرصون على القرآن الكريم هذا سيزيد من ذكائهم، سيزيد من قدرتهم، سينمي مواهب في أذهانهم نتيجة لتعلقهم بالقرآن. أيضا وهذه مسألة مهمة أن على الأخوة في حلقات التحفيظ بالذات أنهم لا يغفلون جانب الدراسة. يعني تعجبني بعض الحلقات والمكتبات الخيرية التي تعنى بدراسة دراسة الأبناء وتحاول أن تشحذ من هممهم، بل أجمل من ذلك حينما تجد أن هؤلاء الأبناء يكونون قد ضعف تحصيلهم الدراسي قبل ذلك، حينما دخلوا في حلقات التحفيظ ازدادوا في تحصيلهم الدراسي وتفوقوا في نتائجهم. هذا في الحقيقة أمر جيد وممتاز، ولذا نقول للأباء احرصوا على حلقات التحفيظ، احرصوا على قضية الموازنة. تجد أن هناك وقتا لأبنائكم بإمكانهم أن يمضوا إلى حلقات التحفيظ، وخصوصا يعني تسأل بعض الأباء لو سألت هؤلاء الأباء الذي حكى الشيخ الفاضل المعاناة معهم، هل فعلا أبنائك ما شاء الله 8 ساعات يدرسون أو 10 ساعات يدرسون؟ كن واقعيا، أظن أنه سيدرس إن درس إن كان المجتهدين متفقين ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر.
نعم.
طيب ماذا عن الساعات الأخرى؟ فحاول حقيقة أن تخلق له أنت هذه الرغبة الأكيدة وتجعله تالي للقرآن حافظا له حتى إذا كبر كبرت معه هذه المعاني.
جميل.
السامية.
الأخت مواهب من جدة تسأل عن عدم عدل أو التفريق بين حينما تفرق الأم بين بناتها، وهذه مشكلة تسبب حزازات كثيرة من وضغط نفسي رهيب على بقية البنات خاصة في أمور العاطف والتفضيل
صح، خصوصا البنت مشكلة تكون حساسة إلى درجة كبيرة في مسألة العواطف. لكن هو جرت العادة أن عاطفة الأم يعني متى تزداد أحيانا لابنتها المريضة، تزداد أحيانا لابنتها الصغيرة، وهذا يعني ما نستطيع أن نكون مثاليين. يعني أحيانا نجد بعض الأباء أب أو أم تميل إلى ابنتها الصغيرة، تجد دائما هي المدللة وهي التي يعني عليها الأنظار، وهي كما أنا أسميها فتاة الغلاف عادة الصغيرة. أو تجد أحيانا إذا كانت مريضة، لكن أن تكون مسألة يعني مستمرة أن واحدة تفضل على الأخريات هذه مشكلة. ولذا أنا أخاطب الأباء والأمهات يعني لابد أن نضغط على أنفسهم. نعم أنت ما تستطيع أن تسيطر على قلبك، يعني تحب في ابنك هذا ذكاءه، تحب في ابنك هذا مرحه، تحب في ابنك هذا فطرته الطيبة، يعني تجد كل يعني كل إنسان أو كل شاب أو كل طفل له جانب إيجابي. أرجح حقيقة أن تستحضر هذا الشيء.
نعم.
يعني تقول يعني أذكر مرة أتاني سؤال تقول نحن أخوات أمي تحب أختنا، لما؟ قال لأنها أجمل، هي الأجمل، فهي تفاخر فيها في العروس وفي الزواجات وتجعلها بجوارها، كانت تقول انظروا إلى إنتاجنا. فمشكلة أن تكون بهذه الصورة، ولذا حقيقة فلتحذر الأم من مسألة المفاضلة. طبعا حتى لو وجد المحبة القلبية قد تميل لإحداهن دون الأخرى، لا تظهر ذلك.
نعم. الشيخ خالد بارك الله فيك، في الآونة الأخيرة قد يكون انتقل الناس من مراحل الشدة والغلظة على الأبناء وقفزوا قفزة طويلة جدا، أوصلتهم إلى الجانب الآخر في التساهل مع هؤلاء الأبناء والدلال الزايد. لا شك أن كلا هذا الأمر وذاك الأمر خطأ. أثر هذا الأمر حينما ينتقل الإنسان ويتساهل التساهل المقيت مع هؤلاء الأولاد.
وهذا صحيح، يعني هذه صورة مناقضة للأولى، وكلاهما تطرف، وكلاهما تطرف. يعني بعض الآباء يربي أبنائه على الميوعة، يربيه على الفوضوية، ولذا خرجت
عدم المحاسبة. نعم.
عدم المحاسبة وعدم المسؤولية وعدم الاكتراث، ولذا تجده يعني نقول تجاوزا، ولد وفي فمه ملعقة من ذهب. وتجد أن الأب يرفض، يعني يلبي كل شيء لابنه. ولذا أنا أقول قوله ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. هذا واقع بعض الآباء الذي يدلل ابنه ما يقول له لا أبدا، وهذه من الأمور الخطيرة. يعني بعض الآباء تسأله لماذا أنت تجعل ابنك بمثل هذا الدلال الزايد، ماذا يقول لك؟ يقول يا أخي منذ صغري أنا عانيت من ظلم أبي، كنت أريد كل شيء أراه أمامي وكان والدي يرفض، لا أريد هذه المعاناة تنتقل لابني، أريد أن أوفر له كل ما يريد، تجربتي لا أريد أن تتكرر. وبعضهم يعني الله عز وجل أغدق عليه أموالا طائلة، يقول دعه يعيش، أو كما يقول أحدهم خلي يفكني من مشاكله، يعطيه ما يشاء وما يريد، المهم لا يزعجني. وهذه يقولها بعض الآباء، وهذه من المسائل الخطيرة. ولذا لابد أن يتربى الطفل على لا. ولذا نقول دائما ونخاطب الآباء والأمهات، اذهب بابنك الصغير للمحل التجاري لتربيه على لا، إذا أراد حلوى قل له لا. نعم أنا أعلم أن هذه با تكلفك ريال أو أقل أو أكثر ولا تشكل عندك شيئا، لكن تربيه على لا، يعني تقول له ليس كل ما تريد سأوفره لك. هنا فعلا المسألة مين مسألة الآن حلوة، المسألة مسألة مستقبلية، غد يطلب منك سيارات، يطلب منك أمور مادية باهظة، كيف تستطيع أن تقول له أنت ربيته دائما على كلمة نعم؟
قد تكون غير موجودة أنت أصلا،
وغير موجودة. نعم. قد تضطر أحيانا أن تتسلف، بل قد يضطر بعض الأباء أن يسرق، أو ما يسمى أحيانا بضغط الواقع، تجده يضغط على نفسه لأنه يرى أن ابنه يساير أبناء الذوات، لابد أن يوفر له حياة كحياتهم. إذن هذه المسائل الخطيرة، لابد أن نربي على أبناءنا على لا، نعم لا نقتر عليهم، لكن في المقابل لا نفتح الأبواب على مصراعيها. للأسف الشيخ أحمد الآن بدأنا نجد ظاهرة نراها في واقع بعض المجتمعات، خرج علينا ما يعرف بالجنس الثالث الآن. أناس تخلوا عن رجولتهم وبدأوا يتمايلون ويتصرفون تصرف الفتيات ولا يتحملون مسؤولية، حينما تفتش عن هؤلاء ما الذي أدى بهم إلى هذا الوضع، للأسف هو نتيجة للتربية الخاطئة من قبل الآن.
نعم. بارك الله فيك شيخ خالد. بعض البيوت تضم مجموعة ما شاء الله تبارك الله من الأولاد، سواء من أبناء أو بنات، أعمار مختلفة، يعني نفسيات مختلفة، الفروق الفردية تتضح أو توجد حتما فيها بينها هؤلاء الأولاد. كثير من الأباء والأمهات يتصورون هذا ولد وهذه بنت، مستوى واحد، نفسية واحدة، عليهم أن يمضوا في طريق واحد،
وهذا أمر خطير حقيقة. يعني بعض الآباء أين المشكلة؟ بعض الآباء قد يرزق بعدد من الأبناء، قد يكون الأول منهم ذكي والثاني أقل ذكاء، والآخر يعني نسأل عز وجل أن يشفيه. فأين المشكلة؟ تجده حينما يتعامل مع ابنه ووجده ذلك الإنسان الحصيف الحاذق اللبيب، سهل معه مسألة التدريس، يريد من بقية أبنائه أن يكون كذلك، وهذه من الأخطاء. لابد أن تراعي مسألة العقليات كما تراعي النفسيات. الآن انظر إلى أبنائي، انظر إلى أبنائي في البيت، هذا تجده عصبي المزاج، هذا تجده إنسانا فاترا لا يكاد يتحرك أو يتفاعل معك. لابد حقيقة معاملتك مع الإنسان العصبي غير معاملتك مع الإنسان البارد، لابد أن نراعي هذه الجوانب. فإن كنت كذلك أيضا مراعاة المراحل العمر، مراعاة مراحل العمر، يعني بعض الآباء يبقى ابنه صغيرا حتى لو بلغ سن 50 ما زال يتعامل معه على أنه صغير وطفل، وهذه مشكلة، فلابد حقيقة أن يراعى هذا الجانب.
نعم. أشكر لكم فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر هذا الطرح الطيب المبارك. لم آتي وإياك على بقية هذه المحاول لضيق الوقت كما ترى. أشكر لكم مرة أخرى هذه الاستجابة الكريمة، شكر الله لكم شيخ خالد،
وجزاك الله خيرا وبارك الله في الجميع.
شكرا لكم أنتم إخوتي وأخواتي المشاهدين ومشاهدات أينما وحيثما كنتم، هذه هي المتابعة. أذكركم بضيفي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم الساعة 9:15 فضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز الأحمد، عنوان الحلقة الزواج عذب أم عذاب. حتى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله، وأذكركم كذلك بوقت إعادة هذه الحلقة، تعاد هذه الحلقة يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى في 2 ظهرا. في نهاية هذه الحلقة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولكم تحيتي وتحية الزملاء فريق العمل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.